بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المعروف والمشهور انه لا نصاب في الغنيمه، لا يجب الخمس في الغنيمه أي مقدار إن كان قليلا أو كثيرا، فيخرج الخمس والباقي يقسم بين المقاتلين على ما تقدم. ونسل إلى الشيخ المفيد قدس الله نفسه اعتبار النصاب فيه وهو بلوغ 20 دينارا، فإذا كانت الغنيمة أقل من ذلك لم يجب الخمس فيه بل يقسم بين المقاتلين بلا خمسين. وهذا لم يعرف له قائل غيره كما لم يظهر له دليل حتى ما كان زعيفا دليلا زعيفا مثلا. بل إسلام قاسم حكما فلا موجب لاعتبار النصاب في الغنيمة، بل مقتضى الإسلام وجوب الخمس فيها مطلقا. ثم ذكر قدس الله نفسه أن السلب الذي يأخذه القاتل أيضا يجب الخمس فيه، فيجب عليه إخراج الخمس. هذه المسألة محل الخلاف بيننا وبين العامة، فإنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وآله ما عبارته أو مزمونه أن من قتل قتيلا فله سلبه وسلاحه. فالمقاتل يعني القاتل يقتص بذلك من بين بقية أفراد المقاتلين، وأن السلب يكون للقاتل نفسه. وأما الخاصة فلم يلتزموا بذلك ولم يثبت، فالسلب مشترك فيه بينه وبين غيره، حكمه حكم سائر الغنائم، يؤخذ منه الخمس ثم يقسم الباقي. وعلى تقدير القول به لو فرضنا أن السلب قلنا بأنه للقاتل، ولو باعتبار أن الإمام عليه السلام لو فرضنا أنه خس به، فيكون هذا داخلا فيما تقدم الكلام فيه، وأن للإمام عليه السلام أن يخس بعض المقاتلين بل غير المقاتلين أيضا، فيعطيه من الغنائم شيئا. هذا لا يثبت فيه الخمس بعنوان الغنيمة، بل يثبت فيه الخمس بعنوان مطلق الفائدة، وقد تقدم الكلام فيه. لو فرضنا أن التزمنا هنا بأن السلب للقاتل إما من أصله، أو أن الإمام عليه السلام لمصلحتين خس القاتل به، فلا يجب فيه الخمس بعنوان الغنيمة، فإن الظاهر من الروايات التي تقدمت أن 4 أقسام تقسم بين المقاتلين، فما يختص به الشخص شخص خاص لا يدخل تحت الغنيمة بهذا المعنى. الغنيمة بهذا المعنى يقسم أخماسا كما في الصحيحة المتقدمة، يؤخذ منه الخمس ويقسم 4 أقسام بين المقاتلين. وأما ما يختص به شخص واحد لا يؤخذ منه الخمس بهذا العنوان، فلو وجب الخمس فيه فإنما يجب بعنوان أنه فائدة وغنيمة بالمعنى العام، لا غنيمة ذال الحرب. بهذا يكون مشروطا بعدم صرفه في مؤونته إلى سنة. وتقدم الكلام في المال الذي يخصه الإمام عليه السلام ويجعله الإمام عليه السلام لأحد لمصلحة خاصة. ثم إنه ورد في صحيحة عبد الله بن سنان أن الخمس إنما هو في الغنائم خاصة، أن الخمس في الغنيمة الخاصة عبارة الرواية عن غنائم أو الغنيمة. وهذه الرواية تنافي ما ثبت قطعا من ثبوت الخمس في موارد أخرى منها المعادن والكنوز والفوائد على الإطلاق وغير ذلك مما سأجيب الكلام فيه. بلغا نمیدونم نفسم یه فهاده دمایه به ظاهرها مکتوع مفزاد فلابد ما من حملها علی الغنیمت بالمعنى اللغوی، یعنی الخمس انما هو فی الفوائد خاصه وهي جهة جامعة بین جميع هذه الموارد، كل ما يستفيد الرجل من تجارة أو صناعة أو من معدن أو بل من كنز أو من مقاتلة أي شيء كان فيكون الغنيمة بالمعنى العام. يعني الخمس إنما يجب في الفائدة، وما لا يعد فائدة لا يكون فيها خمس مثلا. أو يحمل ذلك على الخمس الذي فرضه الله سبحانه في كتابه، ويدنع أن المستفاد من الآية المباركة إنما هو وجوب الخمس في غنائم دار الحرب، أي في الغنيمة التي يغنمها المسلمون في المقاتلة مع الكفار، كما لعله يشهد بذلك الآيات السابقة على آية الخمس والآيات اللاحقة لها ما قبل هذه الآية وما بعد هذه الآية كلها في الحرب وفي المقاتلة مع الكفار ومع المشركين. على أي حال هذه السيئة لابد لها من العلاج، إما بحمل الغنيمة على المعنى العام أو بحملها على أن الخمس الواجب، الخمس الذي فرزه الله وفي الغنائم خاصة، وغير ذلك مما يجب فيه الخمس إنما ثبت بالسنة لا بفريضة لا بجعل إلهي في كتابه. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم المعدن، الأمر الثاني المولد الثاني الذي يجب فيه الخمس المعدن، كل من يصيب معدنا ويملك ذلك يجب عليه الخمس، المعدن فيها الخمس، والروايات في المقام متكاثرة وكلها تدل على وجوب الخمس في المعادن، وأكثرها سهاف دلت على وجوب الخمس في المعدن. إنما الكلام في موضوع ذلك، ما هو المعدن؟ اختلف فيه كلمات الفقهاء وكذلك كلمات اللغويين. الذي ذكر في الروايات ذكر فيها الذهب والفضة والرصاص والحديد لما يشبه ذلك من الفلزات، فهذا لا إشكال في دخولها في المعادن. كما أنه ذكر في الروايات الكبريت والنفس بل الملح أيضا، مع أنه يتكون فوق الأرض أيضا ألحق بالمعادن وأنه يجب فيه الخمس. يبقى الكلام فيما لم يرد فيه نفس ولم يكن مذكورا في شيء من الروايات، ما لا يصدق عليه الأرض، كل ما لا يصدق عليه الأرض وإنما هو متكمل من في الأرض، لا ينبغي الشك في وجوب الخمس فيه بعنوان أنه معدن كالقير مثلا، وإن لم يكن مذكورا ولعله يدخل في كلمة أشباه ذلك في بعض السهاف في النفط والكبريت وأشباه ذلك. هذا معدن عرفا والوطن بأي معنى كان من المعادن، وكذلك الأحجار الكريمة كالعقيق والفيروزج وما يشبه ذلك من الأحجار الثمينة، هذه أيضا يعد من المعادن، يعني لا ينبغي الشك في صدق المعادن عليها، سواء صدق عليها إنبان الأرض أم لم يصدق عليها إنبان الأرض، هذا محل كلام. مثل الحديد ومثل الذهب والفضة، الظاهر أنه لا يسقط عليه إنمان الأرض، وإنما هو خارج عن إنمان الأرض ومتكون في الأرض، نظير الأشجار وغير الأشجار ما يكون في الأرض ومتكون، غاية الأمر أنه داخل يعني تحت الأرض، يعني في جوف الأرض لا في الخارج. فلو فرضنا أن جميع الكرة كرة الأرض جميعه كان من الذهب، الظاهر أنه لا يسوغ عليه إنمان الأرض، هذا جسم آخر غير إنمان الأرض. إنمان الأرض لا يسبق على الفلزات، الفلز أمر في قبال الأرض ومتكون في الأرض. وبعد ذلك غير بعيد، بل هو كذلك أنه يسبق عليه الأرض، مثل عنوان مثل العقيق مثلا، ليس العقيق أو الفيروزاج أو غيرهما من الأحجار الكريمة إلا حجرا ملونا شفافا، وكثيرا من الأحجار يوجد ملونا بلا مثل زر النجف، كثير من الأحجار توجد ملونة ومنقطة، ولكن هذه الأحجار لأي خصوصية فيها والله العليم لا نعلم نحن تلك الخصوصية، صارت سمينة وصارت كريمة تباع وتشترى عند الوكلاء بل بقيمة عالية. وإلا فالعقيق ليس إلا حجرا شفافا ملونا، وقيل ولعله صحيحا الظاهر أنه صحيح، بعض الأراضي فيهن جميع أحجارها حقيقون، باد العقيق حقيقة، لا باد العقيق مثل الميقات الذي اسمه باد العقيق، هو حقيقة باد العقيق، يعني جميع الأحجار الموجودة في الحسيات الموجودة في الوادي في البر كلها حقيقون. هذا الأرض أرض عقيق، أو نفرض أنه أرض فلوزج، لكن لا ينافي ذلك صدق عنوان المعدن عليها إذن عرفان، فإنه لخصوصية فيها ولو باعتبار أنها مرغوبة عند الأخلاء، وتباع وتشترى من الأموال من الأحجار الكريمة ومن الأموال، يصدق عليها أنها أرض، وإن كانت متكونة في الأرض إذن تنتقل من حالة إلى حالة أخرى، والانتقال من حالة إلى حالة أخرى لا ينافي صدق الأرض، كما لعله الحال في جميع الأحجار الموجودة في الأرض، على ما يقال إن الأحجار كلها متحولة من التراب، يعني أولها كان ترابا وبعدما كان ترابا بإشراق الشمس، وبغير ذلك يصبح حجرا. وهذا أيضا لا ينافي صدق الأرض. المقصود أن صدق عنوان المعدن على هذه الأمور سواء كانت من أجزاء الأرض، يعني يصدق عليها اسم الأرض أيضا أو لا يصدق عليها اسم الأرض، يثبت فيه الخمس لصدق عنوان المعدن وموضوع الحكم والمعادن، المعادن يثبت فيه الخمس، وغير مختص بما ذكر في الروايات، ما ذكر في الروايات إنما هو في كلام السائل، لا أن الحكم يختص بذلك بالذهب والفضة وأمثال ذلك. ولأجل ذلك، لأجل صدق اسم الأرض على هذه الأمور، ذكرنا في محله في باب السجدة أنه لا يبعد جواز السجود على هذه الأمور، يعني العقيق والفيروزج ونحو ذلك، فإنه لم يثبت منع عن السجود على المعادن بعنوان أنه معدنون، حتى يقال إن هذا معدنون ولا يجوز السجود عليه، وإنما منع عن السجود بغير الأرض، بغير ما يكون من الأرض أو من نبات الأرض كالقير مثلا، ورد المنع عن السجود على القير لأنه ليس بأرض ولا بنبات أرض، لأن الأزيق والفيوزات لنهمهما من الأحجار الكريمة، فهذه لم تخرج عن إلمان الأرضية. المقصود أن موضوع الحكم في المقام في باب الخمس إلمان المعدن، ما صدق عليه أنه معدن يستخرج من الأرض ويرغب فيه العقلاء، فهذا يجب فيه الخمس، هذا أيضا لا إشكال فيه. وذكرنا أن مثل النفس والكبريت أيضا دلت الرماية الصحيحة على وجوب الخمس فيهما وأشباه ذلك، في قول الإمام عليه السلام: نعم يجب الخمس، ولفظ آخر يؤدي هذا المعنى: يجب الخمس فيهما وأشباههما. وكذلك مسألة الملح، إلا أن الكلام في أن الملح حقيقة معدن أو أنه ملحق بالمعدن لا أثر لهذا البحث. مقتضى رواية الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم بالرواية سيئة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة، فقال عليه السلام: وما الملاحة؟ فقلت: أرض سبخة مالها يجتمع فيه الماء فيصير ملحا. فقال عليه السلام: هذا المعدن فيه الخمس. مقتضى هذه السيئة أن الملح داخل في المعدن، لا يعتبر في المعدن أن يكون تحت الأرض وأن يكون جوف الأرض، بل إذا كان ظاهرا أيضا معدن، قائلون معدن ظاهر. فقلت: والكبريت والنفط يخرج من الأرض؟ قال: فقال عليه السلام: هذا وأشباهه فيه الخمس، كل ما يخرج من الأرض من هذا القبيل مما يتكون فيه هذا فيه الخمس. نظيره ما في بعد سيئة زرارة: كل ما كان ركازا ففيه الخمس. الركاز إذن بهذا المعنى يعني ما أحدثه الله لما جعله في الأرض ثابتا فيه. هذا على رواية الشيخ. وأما رواية الصدوق، الصدوق قدس الله نفسه ربى هذه الرواية: فقلت: أرض سبخة مالها يجتمع فيه الماء فيصير ملها. فقال: مثل المعدن فيه الخمس. يحتمل أن قوله عليه السلام مثل المعدن يعني ليس بمعدن حقيقة، وإنما هو مثل المعدن يجري فيه الخمس، يعني يجري عليه حكم المعدن، ولكن لا يبعد أن يكون هذا من باب تشبيه ببقية الأقسام، يعني حاله حال سائر المعادن، مثل المعدن هذا، مثل الذهب، مثل الفضة، كيفما كان صدق عليه المعدن، لم يصدق عليه المعدن لا أثر لذلك بعدما صرحت السيئة بوجوب الخمس فيه وأن حاله حال المعدن. صدق عليه المعدن أم لم يصدق؟ فهذا لا يترتب عليه الأثر. إنما الكلام فيما يشك فيه أنه معدن عرفان أو ليس بمعدنين، كالنورة والجزء والطين الذي يغسل به. سابقا كانت النساء يغسلن رؤوسهن بالطين، أو الطين الأحمر الذي يستعمل في بعض الموارد. هل هذه الأقسام هل يجب فيها الخمس باعتبار أنه معدن؟ فما يأخذه من الجزء لا بد من تخميسه، أو من النورة كذلك، أو لا يجب الخمس فيه للشك في كونه معدنا فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي. ومقتضى الأصل العملي إلحاق ذلك بالفوائد وبما يستفيد الرجل من قليل وكثير، والالتزام بعدم وجوب الخمس فيه بعنوان أنه معدنون لأنه مشكوك فيه. والوجه في ذلك أن وجوب الخمس فيه وإن كان معلوما على كل حال، إلا أن صدق عنوان الفائدة عليه معلوم جزمان. هذا فائدة، يعني كبقية ما يستفيد الرجل وبقية ما يهوده الرجل من الأموال، كما أنه يأتي بالجوز يأتي بماء مثلا، أو يأتي بتراب، أو يأتي بأشجار وغير ذلك مما يحصله الإنسان ويستولي عليه، وباستيلائه وحيازته يكون مالكا له. فهذا داخل في عنوان الفائدة جزمان، ويجب الخمس فيه، ويشترط وجوب الخمس فيه على أن لا يصرفه في مؤونته إلى سنة. ما خرج عن ذلك بالعلم بكونه معدنا وأنه لا يعتبر فيه السنة بل يجب الخمس بعنوانه، نلتزم بالتخصيص. فإذا فرضنا أنه استفاد مقدارا من الملح أو من الكبريت أو غير ذلك من المعادن من الذهب والفضة ونحو ذلك، وإن كان هذا إذن فائدة، لو لم يكن نصوص خاصة لالتزمنا بأن وجوب الخمس فيها أيضاً مشروط بمضي الحول. ولكن بهذه الروايات خرجنا عن تلك الإطلاقات والتزمنا بوجوب الخمس فوراً بلا اشتراط بمؤونة السنة. إذا شك في هذا المعنى أنه معدن لا بما أن المخصص منفصل فيتمسك بعموم العام ما لم يهرس صدق ذلك عليه. إذا شككنا في صدق عنوان المعدن نشك في برود التخصيص وعدم برود التخصيص، فإن المخصص أمره دائر بين الأقل والأكثر. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرض کنم به این جهت یا بحث را ادامه بدم؟ فی وجوب الخمس و المعدن و ذکرنا ان الرمایات الداله علی ذلک عدت رمایات و اکثرها سها و دلالتها ظاهره. و یظهر من بعض السها ان الکبریت و النفط و کذلک الملح ایضا ملحق بالمعدن، اما بالمعدن اما حقیقة او حکما، ولا اثر لهذا النزاع. و مقتضى اطلاق هذه الرمایات انه لا فرق بین ما یؤخذ، یعنی بین المعدن المتكون في ظاهر الارض كما في الملح او غير الملح، كما ذكرنا مثل المواد العقيق الذي يقال انه في الهند واد وأحجار هذا الوادي كلها عقيقون، وأن يكون جوف الأرض وذلك للإطلاق. مقتضى الإطلاق في هذه الدمايات عدم الفرق بين أن يكون المعدن في ظاهر الأرض وفي باطن الأرض، كما لا فرق بين أن يكون المعدن في ملكه أو يكون في أرض مباحة يخرجها بل من جبل أو من بر وغير ذلك من الأراضي المباحة. وأما الأرض المملوكة للغير فسيجيء الكلام في ذلك في كلامه قدس الله نفسه. وذكر قدس الله سره أنه لا فرق بين الصغير والكبير، كما لا فرق بين المسلم والكافر، والحاكم يجبر الكافر على إعطاء الخمس. قد تقدم الكلام في هذين الأمرين مكرراً، وقلنا إن الظاهر أنه لا يجب الخمس على الصغير، فإنه لا فرق بين الأحكام التكليفية والوضعية، وأن كل هذه الأحكام كلها مرفوعة عن الصغير. بأنه لم يوزع عليه الكلام، فهو خارج عن التفسير، حاله حال الحيوانات، لا يؤخذ بشيء بلا فرق بين الحكم التكليفي والوزعي، فلا فرق من هذه الجهة، كما لا تجب عليه الصلاة لا يجب عليه الخمس أيضا، وتقدم الكلام في ذلك في الزكاة. وكذلك الحال بالنسبة إلى الكافر، فإن وجوب الخمس بالنسبة إلى الكافر متوقف على القول بالاشتراك في الأحكام الفرعية، وأن الحكم التكال الأحكام غير مختصة بالمسلمين، وإنما هي عامة للكافرين. هذا أيضا قد تقدم الكلام فيه. المقصود أن هذا مبني على ما تقدم، وإلا فلم يرد نفس في المقام لا نفيا ولا إثباتا، مبني على تلك المسألة. ثم ذكر قدس الله سره أن وجوب الخمس في المعادن مشروط ببلوغ ما يحصله وما يخرجه أو ما يأخذه من ظاهر الأرض، أن يبلغ 20 دينارا. وهذا الحكم، يعني هذا الاشتراك، ذهب إليه الشيخ قدس الله نفسه على ما نسب إليه في النهاية، وكذلك ذهب إليه ابن حمزة في الوسيلة، وعليه عامة المتأخرين أو أكثر المتأخرين، كأن هذا الحكم من جهة الشهرة بين القدماء والمتأخرين معاكسة المشهور بين القدماء أنه لا يعتبر في وجوب الخمس في المعدن نصاب، بل يجب الخمس في قليله وكثيره، بل ادعي عليه الإجماع كما عن الشيخ نفسه قدس الله نفسه في كتاب الخلاف، وعن ابن إدريس في السرائر، وعن التذكرة، عن العلامة في التذكرة، فادعوا الإجماع على عدم اعتبار النصاب، وأن الخمس يجب في كل معدن، في كل ما صدق عليها المعدنون، سواء كان قليلا أم كان كثيرا، فالخمس واجب فيه من دون فرق بين القليل والكثير، فلا يعتبر فيه النصاب. وهذا هو المشهور بين القدماء، وإن كان المشهور بين المتأخرين العكس، وأنه يعتبر فيه النصاب، والنصاب 20 دينارا. وعن أبي الصلاح الحلبي أن النصاب دينار واحد، لم يرقل هذا إلا أنه فقط عن أبي الصلاح، ولم يوافقه على ذلك غيره، وكيف كان فلا بد من متابعة الدليل. مقتضى الإطلاقات أنه يجب الخمس في المعدن عدم اعتبار النصاب فيه، فأن كل ما يخرجه الإنسان من المعدن ويملكه ففيه الخمس قليلا كان أو كثيرا. إلا أن في صحيحة البزنطي يسأل الإمام عليه السلام أما عن المعادن لما يخرج منه، في إسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمد بن أبي ناس قال سألت أبا الحسن عليه السلام أما أخرج المعدن، أو أما أخرج المعدن باعتبار أرض من قليل أو كثير، هل فيه شيء؟ قال عليه السلام ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا، يعني حتى يبلغ 20 دينارا. فعشرين دينارا بيان لقوله عليه السلام ما يكون في مثله الزكاة، ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا، يعني حتى يبلغ 20 دينارا. ف فالمعدين ما لم يبلغ هذا المقدار الذي أخرج من المعدين ما لم يبلغ هذا المقدار لا يجب فيه شيء ولا يجب فيه الخمس. استند عامة المتأخرين ومن ذهب إلى اعتبار النصاب وهو 20 دينارا فهذه الصحيحة، ولكن نوقش في ذلك بعدة وجوه، تارة بإعراض القدماء عن هذه الرماية عن هذه الصحيحة فتسقط من جهة الإعراض فتكون موهونة بذلك، لم يفت على طبقها من القدماء إلا الشيخ قدس الله نفسه في بعض كتبه، وإلا في البعض الآخر كما في الخلاف لم يعتبر النصاب بل ادنى الإجماع على ذلك، لكن في كتاب النهاية اختار هذا القول اعتبر النصاب، وكذلك بل صاحب الوسيلة أبي الصلاح أيضا اختار هذا القول. بله ابن حمزة أبي الصلاح ابن حمزة في الوسيلة وافق الشيخ واختار هذا القول، فالقائل به قليل فتسقط الرماية من جهة إعراض القدماء، وهذا الوجه واجب البطلان، فإنه بعد ما عمل بها عامة المتأخرين بل هو المشهور بينهم وقل المخالف منهم من المتأخرين، كيف يمكن أن يقال أن الرماية تسقط بالإعراض مع أن الشيخ وابن حمزة عمل به؟ فلا يمكن رفع اليد عن الرماية الصحيحة بإعراض أكثر القدماء من 5 أو 6 أو 7 من القدماء المعروفين لم يعملوا بذلك، لا يثبت بذلك الإعراض جزما. وتارة يناقش في الرواية لأن الرواية غير واردة في القمس وإنما هي واردة في الزكاة، لم يذكر في الرواية كلمة الخمس ولفظ الخمس. قال سألت أبا الحسن عليه السلام أما أخرج المعدن أو أخرج المعدن من قليل أو كثيرين هل فيه شيء؟ لم يسأل عن الخمس هل فيه شيء، قال عليه السلام ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا إذا كان يجب في مثله الزكاة، يعني وصل إلى حد نصاب الزكاة وهو 20 دينارا فيجب فيه شيء. السؤال لم يظهر أنه من الخمس، بل السؤال هكذا حملوه، السؤال فيه عن الزكاة، فإن الشافعي وبعض من تابعه على ما ينسب إليهم ذهبوا إلى وجوب الزكاة في الذهب والفضة في المعدن، في معدن الذهب والفضة، يعني لم يعتبروا أن يكونا مسكوكين بل في المعدن أيضا يجب. فهذه الرواية الصحيحة ينظر إلى ذلك، يسأل الإمام عليه السلام عن وجوب الزكاة في المعدن أي في الذهب والفضة هل فيه شيء؟ قال عليه السلام ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة، يعني حتى يكون 20 دينارا فتجب فيه الزكاة فتهمل على التقية، في اعتبار أن هذا مذهب الشافعي لوجوب الزكاة فيه، فالرواية غير واردة لبيان الحكم الواقعي وإنما هي محمولة على التقية، باعتبار أن الشافعي ذهب إلى الوجوب، وهذه المناقشة بعيدة جدا، والوجه في ذلك أنه يتلقف أولا أن يكون المراد من المعدن في صدر الرماية. سألت أبا الحسن عليه السلام أما أخرج المعدن أو أما أخرج المعدن من قليل أو كثير يكون المراد به خصوص الذهب والفضة، وهذا لا دليل عليه، بل الظاهر أنه سؤال عن مطلق ما يصدق عليه المعدن، خصوص الذهب والفضة لم يذكر في ذلك. وثانيا يتوقف على تقييد كلمة شيء
هل فيه شيء، يعني هل فيه زكاة؟ هذا التقدير، التقييد بلا موجب، بل أن مطلق ما أوجبه الله، إما خصوص الخمس أو لا أقل الجامع. أما هل فيه شيء من قبل الله سبحانه يجب فيه شيء؟ فالتقييد بالزكاة، يعني هل يجب فيه الزكاة، هل فيه زكاة، هذا تقييد بلا موجب. وثالثا قوله عليه السلام ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة، كلمة الزكاة هنا تكون مستدركة إذا كان السؤال عن الزكاة لابد أن يقول كذلك ليس فيه شيء حتى يبلغ 20 دينارا، حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة، فهذا شيء آخر. يسأل عن واجب آخر فقيده سلام الله عليه أنه لا يجب إلا أن يكون في مثله الزكاة، يبلغ مبلغا تجب في مثله الزكاة فيجب فيه الخمس أيضا، وإلا كانت العبارة بل ملغية بل ببزوه. كان هكذا يعبر إذا كان السؤال عن الزكاة، يجيب سلام الله عليه ليس فيه شيء حتى يبلغ 20 دينارا، لأنه ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة، فكأن سؤاله عن غير الزكاة. يقول إذا كان يبلغ مثله الزكاة، يعني يكون ماليته بمقدار 20 دينارا، فيجب فيه الزكاة. ومما يؤكد هذا أيضا التقييد ب20 دينارا، وإلا لو كان السؤال عن الزكاة لم يختص ب20 دينار. چی میکنه آقای شیخ امروز اینجا مشغوله؟ آقای شیخ چکار میکنه امروز؟ همش مشغول دارن. مراد خصوص الزکا لم یکن خصوص 20 دینارا، بل اما 20 دینارا او 200 درهم، فإن زکات الفزه ليس 20 دینارا، زکات الفزه 200 درهم، وقد يكون بينهما اختلاف. وإن كان الغالب في تلك الأزمنة أن 12 دراهم كان دينارا واحدا، لكن طبعا قد ينقص وقد يزيد. فالتخصيص بخصوص 20 دينارا يدلنا على أنه غير نازل إلى خصوص الذهب والفضة، يعني إلى الزكاة، بل يريد به مطلق المعدن، وهذا بعيد، يعني الحمل على خصوص الزكاة ثم حمل الرباية على التقية بعيد جدا. ومما يؤكد ذلك أن الرابي اعتبار النصاب في الكنز وهو أيضا 20 دينارا هو نفس أحمد بن محمد بن أبي نصر، يرويه عن الحسن عن أبي الحسن الرضا سلام الله عليه أن اعتبار النصاب في الكنز، وأن وجوب الخمس في الكنز يعتبر فيه أن يبلغ الحاصل مقدار الكنز 20 دينارا، فكأن هذا يعني محمد أحمد بن محمد بن أبي نصر مسموق بذلك في الكنز، وأنه يعتبر فيه ذلك. فسأل الإمام عليه السلام أن المعدن أيضا كذلك أو يجب فيه الخمس مطلقا، بلغ أم لم يبلغ، قليلا أو كثيرا، من قليل أو كثير. وأيضا راوي رواية محمد بن علي بن أبي عبد الله الذي نتكلم فيها هذه الساعة إن شاء الله، راويها هو أحمد بن محمد بن أبي نصر، يروي عنه عن أبي الحسن عليه السلام أن النصاب دينار واحد، مقدار دينار. روى عن أبي الحسن عليه السلام محمد بن علي بن أبي عبد الله، والراوي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألته أما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وأن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ قال عليه السلام، فقال عليه السلام إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. فكان في ذهن أحمد بن محمد بن أبي نصر اعتبار النصاب بمقدار دينار واحد على ما أخبره محمد بن علي بن أبي عبد الله، وفي الكنز على ما هو سأل الإمام عليه السلام. ولذا سأل الإمام عليه السلام هنا أنه هل فيه شيء المعدن إذا أخرجه الإنسان، هل في قليله أو كثيره شيء؟ فأجاب سلام الله عليه أنه ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة. فسره سلام الله عليه 20 دينارا باعتبار أن ما يبلغ مقدار الزكاة يختلف باختلاف الأجناس، في 40 شاة شاة، في 5 من الإبل شاة، في بعضها تبيع أو تبيع في البقر في الجاموس مثلا أو في الهند زر الشعير العرش نصف العرش وهكذا. فأي سلام الله عليه أن الإبرة ليس بمطلق ما يجب فيه الزكاة بل خصوص 20 دينارا. فعلى ذلك رفع اليد أن هذه الرواية الصحيحة من جهة إعراض المشهور كما قيل أو من جهة الحمل على التقية بلا موجب، بل يبقى إطلاق المعدن في صدر الرماية. سألته أما سألت أبا الحسن عليه السلام أما أخرج المعدن أو أما أخرج المعدن من قليل أو كثير، سألته عن هذا هل فيه شيء؟ فقال عليه السلام إذا كان في مثله كان بمقدار من الماليات تجب في مثله الزكاة، يعني 20 دينارا ففيه شيء، وإلا ليس فيه شيء لا يجب فيه شيء. فالعمل بالرواية متعين ولا موجب للحمل على التقية وإخراج الرماية بحمل الرماية على خلاف ظاهرها. وأما ما رواه محمد بن علي بن عبد الله، هذه الرواية التي أشرنا إليها، رواه الشيخ بإسناده قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته أما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد أما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وأن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ هو سأل عن الزكاة فقال عليه السلام إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. فهذه الرواية دلت على أن وجوب الخمس منوط بأن يبلغ قيمته دينارا فلا يعتبر أزيد من ذلك، ففي الدينار يجب ولا يكون الزائد على ذلك معتبرا. هذه الرواية لا يمكن العمل بها، لم يعمل بها على ما قالوا إلا أبو الصلاح الحلبي، فالرواية شاذة. وهذا محمد بن علي بن أبي عبد الله مجهول، لم نر له رواية إلا هذه الرواية ورواية أخرى رواها علي بن أثبات عنه. فقد في مجموع الكتب الأربعة الظاهر أن له روايتين فقط، وهذا مجهول، فلم يعلم أنه من هو محمد بن علي بن أبي عبد الله الذي رمى عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر كارة هنا، وعلي بن أثبات في رواية أخرى بين هذه الرواية في موردين له رواية. فكيفما كان الرواية ضعيفة، نعم على مسلك من يقول بأن كل من يروي أنه أحمد بن محمد بن أبي نصر فهو ثقة، لا بد أن يعامل مع هذه الرواية معاملة الثقة، ولكن لا نعترف بذلك كما مر مرارا. وأما على مسلكهم فهذه رواية معتبرة، لأن الرابي هو أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي الذي قيل إنه لا يرسل ولا يربي إلا عن ثقتين، وهذا لم يثبت. ويمكن مضافا إلى ذلك المناقشة في دلالة الرواية أيضا، فإن الرواية هكذا على ما ذكرنا: قال سألته أما يخرج أو يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، هذا سؤاله، وأن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال عليه السلام: إذا بلغ قيمته دينارا، الضمير مفرد، إذا بلغ قيمة صدای چی؟ خیلی فقال عليه السلام إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس، مرجع الزمير يعني الزمير مفرد يرجع إلى أي شيء، لو كان الجواب جوابا عن الجميع لازم أن يقول إذا بلغ قيمتها دينارا أو قيمته، فغير بعيد أن يكون الإمام عليه السلام سكت عن جواب المعادن الذهب والفضة هل فيها زكاة، باعتبار أنه سلام الله عليه لعله في مقام التقية، إذا يقول إن فيها زكاة على خلاف الموقع، يقول ليس فيها زكاة على خلاف التقية، لم يجب، فأجاب عن الصدر فقط: سألته أما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، فقال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس، فيدل على وجوب الخمس، وجوب يعني اعتبار النصاب دينار واحد في الغوص فقط ولا يعم المعادن. يحتمل هذا أيضا كما احتمله صاحب الوسائل أن هذا يرجع إلى الغوص لا إلى المعدن. والحمد لله رب العالمين. نمت من روسا.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في اعتبار النصاب في المعدن، وقلنا انه نسب الى ابي الصلاح ان النصاب دينار واحد ولم ينقل ذلك عن غيره، وقلنا ان الدليل ان الروايه الداله على ذلك ضعيفه وغير مجبوره بالعمل فيسقط هذا، فيدور الامر بين أنه لا يعتبر النصاب بل يجب الخمس في كل ما يخرجه من المعدن، سواء كان قليلا أم كان كثيرا، أو أنه يعتبر أن يكون بالغا 20 دينارا، وأن يكون قيمة المخرج قيمة 20 دينارا. لقد اختلف في ذلك كلماتهم المعروف بين القدماء عدم اعتبار النصاب، والمعروف بين المتأخرين، ونسب إلى الشيخ أيضا قدس الله نفسه ابن حمزة في الوسيلة اعتبار النصاب، وذكرنا أنه يدل على ذلك الصحيح، فإن الظاهر أن السؤال يرجع إلى وجوب شيء فيه لا خصوص الزكاة حتى تحمل الصحيحة على التقية. هل يجب فيه شيء؟ قال نعم، إذا كان قيمته، إذا بلغ قيمته كذا مقداره، وهو 20 دينار. ولكن قد يقال بأنه لابد من أن نحمل هذه السيئة على الزكاة فتحمل على التقية، باعتبار أن الشافعي وأصحابه التزموا بوجوب الزكاة في معدن الذهب والفضة إذا بلغت قيمته 20 دينارا، وذلك لأجل أنه ورد النص الصحيح في وجوب الخمس في الملح، لأن الملح مثل المعدن، أو أنه معدن يجب فيه الخمس. فإذا قيدنا الوجوب بما إذا بلغت قيمته 20 دينارا لازم هذا
اختصاص الوجوب بفرد نادر، إذ قل ما يتفق أن يكون قيمة المهر 20 دينارا قيمة المخرج، ولا سيما إذا اعتبرنا في وجوب الخمس أن يكون الإخراج والأخذ دفعة واحدة أو في حكم دفعة واحدة كما سنتكلم في ذلك إن شاء الله. يبعد أن يكون المخرج من المهر وأن يكون المأخوذ من المهر، لأن المهر أمر رخيص وشيء رخيص يبلغ قيمته 20 دينارا فرد نادر خارجا، فلأجل ذلك والتخصيص بالفرد النادر مستهجن فيكون هذا قرينة على أن الصحيحة غير واردة مورد الخمس، وإنما هي تنظر إلى الزكاة فتحمل حينئذ على التقيه. وهذا لا يمكن المساعدة عليه بوجه. أما أولا فلأن الدعوى أن المال المخرج لا يبلغ قيمته 20 دينارا هذا لم يظهر ذلك، يعني فرض نادر، لأن ذلك يختلف باختلاف البلاد. قد يكون بعض البلاد الملح فيه عزيز وقليل ويباع بقيمة غالية وبثمن غالي، ثم المخرج يختلف، قد يكون شغله ذلك، هذا شغله بالإمام، فإذا فيمكن له أعوان وأنصار يشتغل بالمال وبالتجارة المال، ربما يكون يأخذ من المال إما الملح المتكبن في الجبال وهو الملح الذي يشبه الحجر، أو الملح العادي الذي يتكبن في السهاري والبراري، فيكون بل يؤخذ من ظاهر الأرض. على كلا التقديرين يمكن أن يكون المأخوذ أو المخرج يبلغ بأكثر من ذلك، فالدعوى أن قيمة المال لا يبلغ 20 دينارا إلا نادرا والحمل على النادر قبيحون لم يثبت ذلك. وعلى تقدير التسليم لو فرضنا أن الأمر كذلك وينظر خارجا أن يكون الملح المخرج يبلغ قيمته 20 دينارا، لم يرد أي نص في وجوب الخمس في الملح بعنوان أنه ملح، بل بعنوان أنه معدن إما حقيقة أو حكما تنزيلا، كما في رواية الصدوق قدس الله نفسه مثل المعدن، أو مثل ما ذكره الشيخ هذا من المعدن يجب فيه الخمس. فلم ترد الرماية في وجوب الخمس بعنوان أنه ملح الملح يجب فيه الخمس، بل بعنوان أنه معدنون، فوجوب الخمس في المعدن في الميل باعتبار صدق المعدن عليه حقيقة أو تنزيلا، فالحكم الكلي ثابت للمعدن لا للملح بخصوصه، فلا مانع من أن يكون بعض أفراد المعدن بلوغ قيمته 20 دينارا نادرا، لا يزر ذلك، لا يلزم أن يكون جميع أفراد الطبيعة كلها يكون على نحو واحد، يعني يكون يمكن أن يكون على نحو التشكيك، فبعض أفراد المعدن قيمته أغلى من بعض أفراد الأخر، طبعا قيمة الذهب أكثر من قيمة الحديد أو من قيمة الرصاص مثلا أو قيمة الفضة، وهكذا إلى أن يتنزل إلى الملح لعله أقل قيمة من الجميع. الموضوع الكلي والكبرى الكلية وجوب الخمس في المعدن إذا كانت قيمته 20 دينارا، بعض أفراد هذه التبعة ينظر أن يكون قيمته 20 دينارا فليكن، لا مانع من ذلك. كون بعض الأفراد بل قليل الوجود لا ينافي ثبوت الحكم الطبيعي الكلي الذي هو قبيح أن يكون الحكم واردا بعنوان على نحو الكبرى الكلية عموما أو إطلاقا ثم يقيد خارجا منفصلا إلى أن يبلغ إلى الفرد النادر. هذا قبيح على خلاف الاستعمال المتعارف. لما جعل الحكم للطبيعي يكون بعض أفراده نادرا فليكن كذلك لا مانع من ذلك. الحكم في المقام إنما هو مجعول للطبيعي المعدن. المعدن يجب فيه القمص بشرط أن يبلغ قيمته 20 دينارا والملح أيضا من المعدن. وإن كان خصوص الملح بلوغ قيمته 20 دينارا أمر نادر في الخارج فليكن لا يزل هذا ولا يكون قبيحا لأن الحكم مجعول على عنوان المعدن لا على عنوان الملح بما هو ملح بل ثابت للملح بما هو معدن. ثم ذكر قدس الله نفسه أن هذا المقدار يعني اعتبار 20 دينارا إنما هو بعد استثناء المعن التي يصرفها الإنسان في سبيل الإخراج. قد يكون هذا المخرج صرف فيه مقدار نصف مثلا بحسب المالية بمقدار نصف ما أخرجه أو مقدار ربع ما أخرجه أو أقل أو أكثر. لابد من استثناء المقدار المصروف ثم بعد ذلك إذا بلغ الباقي بعد الاستثناء إذا بلغ 20 دينارا يجب فيه الخمس وإلا لم يجب. الكلام هنا يقع في مقامين: تارة في استثناء المعان بالنسبة إلى الخمس يعني هل يجب الخمس في مجموع هذا المال أو يجب الخمس بعد استثناء المعان. فلو فرضنا أن مجموع ذلك يبلغ 30 دينارا مجموع ما أخرجه من المعدن من الذهب أو الفضة أو غير ذلك قيمته يبلغ 30 دينارا وقد صرف على ذلك 5 دنانير مثلا أو 10 دنانير فيخرج ما صرفه في ذلك والباقي وهو 25 دينارا أو الباقي 20 دينارا يخمس الباقي وما صرفه بمقدار ما صرفه لا يجب تخميسه. هذا الحكم مما لا ينبغي الإشكال فيه ولا ريب في ذلك فإن الخمس إنما هو بعد المؤونة. ولو فرضنا أنه لم تكن رواية بهذا المزمون وأن الخمس بعد المؤونة يعني بعد ما صرفه في سبيل تحصيله والوجه في ذلك أن حتى بلا روايتين فإن المستفاد من الروايات الموجبة للخمس على اختلاف مواردها المستفاد منها أن الخمس إنما تجب بعنوان الفائدة والغنيمة ما يستفيده الرجل أو كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. في بعض الروايات يستفيد وفي بعض الروايات أفاد. كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير هذا معلوم أن الخمس بعنوان الفائدة وبعنوان الغنيمة بالمعنى العام لا الغنيمة الخاصة غنيمة الهر يعني الفائدة ما يستفيد الإنسان وعلى ذلك عملنا صحيحة ابن سنان الخمس مضمون الرماية إنما هو في الغنائم خاصة. فكل ما لا يعتبر فائدة لا يجب فيه الخمس لأنه بلا دليل. الدليل إنما دل على وجوب الخمس في الفائدة فما صرفه الإنسان في سبيل ذلك في سبيل تحصيل الفائدة لا يعد هذا منفعة وفائدة، فلو فرضنا أنه اشترى صوفا بقيمة كذا مثلا، بعد ذلك استاجر أشخاصا لعمل هذا الصوف وجعله سجادة، بعد ذلك باعه، طبعا يستثنى ما صرفه في سبيل ذلك، باعه بمئة دينار لا يصدق عليه أنه ربح مئة دينار واستفاد مئة دينار، بل يخرج من ذلك قيمة العمل، أجرة العمل التي أعطاها، وثمن الصوف الذي اشتراه مثلا، بغير ذلك. ما هكذا دار مثلا اشترى أرضا فبناها دارا وصرف عليه كذا مقدار من المال ثم باع ذلك، لا يقال انه استفاد هذا المقدار يعني مجموع ثمن الدار، بل يستثني ما صرفه في ذلك. الخمس انما يكون بعد ما صرفه وبعد المؤونة، لا يصدق على ذلك إضمان الفائدة. فمن أخرج المعدن وصرف على ذلك مقدارا من جهة الآلات وغير الآلات، لا يصدق أنه استفاد كذا مقدارا من هذا المعدن، بل يستثني ما صرفه فلا يصدق عليه الفائدة. هذا لا إشكال فيه ولم يستشكل فيه أحد ولا ينبغي الإشكال فيه. هذا جهد. المقام الثاني أنه هل يلاحظ النصاب وهو 20 دينارا بعد استثناء المعان أو أنه لا يستثنى ذلك؟ فلو فرضنا أن مجموع ما أخرجه يسوى 25 دينارا وقد صرف على ذلك 10 دنانير فالباقي 15 دينارا، فهل يجب الخمسين اثنين باعتبار أنه المجموع يبلغ 20 دينارا وأكثر 25 دينارا، أو أنه بعد استثناء المؤونة لا يبقى بمقدار 20 دينارا بل الباقي بمقدار 15 دينارا؟ اختلفت هنا كلماتهم. نسل إلى المشهور أنه يعتبر أن يكون الباقي بعد الاستثناء، الباقي لابد أن يكون 20 دينارا، وذكر بعضهم أن اللازم هو بلوغ المجموع 20 دينارا مع المؤونة بلا مؤونة. الخمس إنما يجب بعد استثناء المؤونة، وأما النصاب فلا، إذا بلغ النصاب وهو 20 دينارا ما يستفيده ولو كان بمقدار دينار واحد يجب فيه الخمس. المجموع ما يخرج لابد أن يكون 20 دينارا، لا ما يستفيده لابد أن يكون 20 دينارا. ذكر صاحب المدارك قدس الله نفسه أن في المسألة وجهين، واختار الوجه الثاني وهو أن يكون الحاصل بعد الاستثناء أن يكون 20 دينارا، يعني يستثني بعد الاستثناء إذا كان الباقي 20 دينارا يجب فيه الخمس وإلا فلا. واستظهره صاحب الجواهر قدس الله نفسه، رجح هذا القول أن الباقي يعني بعد الاستثناء لابد أن يكون 20 دينارا، وتمسك بذلك بأصالة البراءة، لأننا نشك أنه إذا كان الباقي بعد الاستثناء 20 دينارا لا إشكال في وجوب الخمس، وأما إذا كان الباقي بعد الاستثناء 15 دينارا مثلا فنشك في وجوب الخمس مثل ذلك، والأصل والبراءة، أصالة البراءة من وجوب الخمس، وهذا لا نعرف له وجها التمسك بالأصل في المقام. والوجه في ذلك أنه لا شك في تعلق الخمس بذلك، إما بعنوان أنه معدن أو بعنوان أنه مطلق الفائدة، استفاد الرجل استفاد 15 دينارا. فأصل الخمس مما لا ينبغي الشك فيه، إنما الشك باعتبار كونه من المعدن حتى يجب خمسه فعلا. وأما أصل وجوب الخمس ولو كان بعنوان الفائدة فهذا مقطوع لأنه مشكوك به. غاية الأمر من جهة الإرفاق له أن يصرفه في مؤونته إلى بل إلى حلول الحول. فأصل وجوب الخمس معلوم. وإذا أجرينا أصالة البراءة عن وجوب الخمس فعلا وفورا بعنوان أنه معدنون كما لعل هذا هو مراده قدس الله نفسه، بل هو المكتوب لا يحتمل أن لا يجب فيه الخمس بعنوان الفائدة. فبعنوان أنه معدنون يعني وجوب الخمس فيه فورا وبهذا العنوان من دون انتظار سنتين يرجع فيها إلى أصالة البراءة، هذا صحيح. ولكن الرجوع إلى الأصل فرع عدم إطلاق الدليل، والأدلة مطلقة. الأدلة أثبتت وجوب الخمس في المعدن بلغ ما بلغ، قليلا كان أم كثيرا. الدليل المقيد دل على تقييد المطلقات بأن يكون المخرج 20 دينارا، وأما استثناء المؤونة لم يذكر في شيء من الروايات، فهذا تقييد يحتاج إلى تقييد بلا موجب. يعني المطلقات أوجبت الخمس في المخرج من المعدن في قليله وكثيره، ولولا هذه الصيحة لالتزمنا بالوجوب حتى إذا بلغ بمقدار دينار بل نصف دينار أو أقل، أي مقدار كان يجب فيه الخمس كما ذهب إليه أكثر القدماء. وإنما التزمنا بالتقييد من جهة الصحيحة المقيدة بأن تكون قيمة المخرج 20 دينارا. مقتضى هذه الصحيحة أن المخرج يسوى 20 دينارا، لا أن الباقي من المخرج بعد استثناء المؤونة يسوى 20 دينارا. تقييد بلا موجب. فالظاهر أن الذي يعتبر أن يكون المخرج 20 دينارا، وأما الاستثناء بعد الاستثناء لا موجب له. نعم يستثنى ما صرفه من المؤونة من جهة الخمس، يعني لا يجب أداء خمس هذا المقدار، وإنما يؤدي خمس الباقي لما ذكرناه من أن الفائدة إنما هو بهذا المقدار. والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجوب إخراج الخمس من المعدن، وقلنا إن الوجوب مشروط بأن يكون المخرج بمقدار 20 دينارا، ما يجب الزكاة في مثله 20 دينارا. والمراد بالدينار كما تقدم في عدة موارد هو الذهب المسكوك. الذي يكون مقداره بمقدار 3 أرماع المثقال من السيدتي، يعني 18 حبات. وهذا يختلف باختلاف الأزمنة، فإذا كان قيمته هذا المقدار يجب فيه الخمس، وإن لم يبلغ هذا المقدار ولو بلغ بمقدار 200 درهم التي كانت مساوية لقيمة 20 دينارا في وقته، يعني في الزمان الأول، لا اعتبار بذلك. فإن الظاهر من الرواية أن هذا المقدار له موضوعية وخصوصية، فلا بد من بلوغه بهذا المقدار. فلو فرضنا أنه لم يكن بهذا المقدار لم يجب فيه الخمس بعنوان أنه معدنون، وإن وجب فيه الخمس بعنوان آخر كما أشرنا إليه وهو عنوان مطلق الفائدة. ولكنه مشروط بأن لا يسرف في المؤونة إلى سنة على ما سيجيء الكلام فيه في مطلق الفوائد من دون اختصاص بفائدة خاصة. يعني كل ما يملكه الإنسان ويعد ربحا لفائدة له سيجب فيه الخمس مشروطا بهذا الشرط أن لا يسرف في مؤونته. ثم إنه لا إشكال في كفاية البلوغ بهذا المقدار فيما إذا كان الإخراج دفعة واحدة، وفي مرة واحدة من الإخراج، يعني في الدفعة الأولى بلغ بهذا المقدار فيجب فيه الخمس. هذا هو القدر المتيقن. وكذلك إذا كان بعدة مرات وبدفعات، ولكن كان الجميع بحكم عمل واحد واشتغال واحد، فلو فرضنا أنه يخرج المعدن مثل النفس مثلا بالدلاء، فيخرج دلوا ثم يخرج دلوا ثانيا ودلوا ثالثا وهكذا إلى أن يبلغ المجموع ما يساوي قيمته 20 دينارا، يجب في ذلك الخمس بلا إشكال، فإن هذا إخراج واحد عرفا يصدق عليه أنه أخرج من المعدن ما يساوي كذا مقدارا، ولا يعتبر فيه وحدة الإخراج، يعني أن يكون مرة واحد يخرج. السؤال يسأل الإمام عليه السلام عن المعدن أنه هل فيه شيء؟ فأجاب سلام الله عليه كذلك بل بالمجوب، إذا كان قيمته تساوي هذا المقدار يصدق أن المخرج وهو النفس مثلا قيمته كذا مقدارا. وأما إذا تعددت الدفعات فأخرج يوما مقدارا ثم في اليوم الثاني أو الأسبوع الثاني أو الشهر الثاني أخرج مقدارا آخر، فكان بينهما فصل، وكل مرتين انتازت عن المرة الثانية، فهل ينزم المرة الأولى إلى المرة الثانية ويلاحظ المجموع؟ فإن بلغ نصابا وجب فيه الخمس وإلا لم يجب. احتمل بعض المحققين قدس الله أسرارهم وجوب الخمس في ذلك، بل استظهره باعتبار أنه لا دليل على أن يكون المخرج بهذا المقدار مرة واحدة، بل يكفي في ذلك المرار أيضا. ولكن الظاهر أن الحكم الوارد في الرواية، يعني أن هذه القضية من القضايا الحقيقية التي تنحل بانهلال أفرادها، فالظاهر أن المخرج في كل مرة يحسب باستقلاله، ولا ينزم المخرج مرة إلى المخرج في وقت آخر وفي مرة ثانية، ذاك فرد وهذا فرد آخر. فلو كان المخرج في الشهر الأول مثلا لم يبلغ هذا المقدار، ولكن كان بالغا مقدار 10 دنانير وفي الشهر الثاني أيضا أخرج هذا المقدار، لم يجب الخمس فيه من جهة المعدن، يصدق أن المخرج لم يبلغ كذا مقدارا، فإن الحكم بحسب الفهم العرفي انهلالي، يعني كل ما يخرجه إذا بلغ هذا المقدار، نظير ما إذا ثبت حكم في المشترى مثلا فيقال أنه كل ما اشتريته ما اشتريته إذا كان كذا مقدارا فادفع أشره أو خمسه مثلا أو تصدق بمقدار من، وقد اشترى مرتين لا يلزم المشترى في المرة الأولى إلى المشترى في المرة الثانية. يعني الظاهر في هذه القضايا أنها من قبيل القضايا الحقيقية التي تنحل بانهلال موضوعها
وكل موضوع يكون له حكم خاص. والذي يكشف عن ذلك أنه لو فرضنا أنه أخرج مقدارا لا يبلغ النصاب ولم يكن قاصدا للإخراج ثانيا أصلا، اكتفى بهذا المقدار وصرفه لأنه لا يجب فيه الخمس وأتلفه بعد ذلك بداله، فأخرج مقدارا آخر في وقت آخر، المجموع يبلغ النصاب، لا يحتمل الالتزام بوجوب الخمس فيما صرفه لأنه لم يكن الخمس في وقته واجبا، كيف يجب بعد ذلك؟ ظاهر الحكم، ظاهر الأدلة التي أثبتت الوجوب وجوب الخمس في المعدين إنما هو وقت الإخراج لا بعد الإخراج بزمانين، حين الإخراج يجب عليه الخمس. فإذا فرضنا أنه وقت الإخراج لم يكن الخمس واجبا عليه فأتلفه صرفه إما في مؤونته أو في غير مؤونته أو وهبه لشخص آخر مثلا، بعد ذلك لا دليل على وجوب الخمس في ذلك الثالث. فإذا لم يكن الخمس واجبا عند تلفه لا يكون واجبا عند وجوده أيضا، لأن وقت الوجوب هو وقت الإخراج لا على الإطلاق، يعني لا فرق بين الوجود، بين وجود المخرج أولا وبين عدمه كلاهما سيان، حين الإخراج لم يتعلق به وجوب وبعد الإخراج لا يتعلق به وجوب آخر، لأن المعدن إنما يتعلق الوجوب به حين إخراجه وحين تملكه لا بعد ذلك، والمفروض أنه حين التملك وحين إخراجه لم يجب الخمس فيه ولذلك صرفه بلا خمس. فالظاهر بحسب المستفاد عرفا من هذه القضايا أنها من قبيل القضايا الحقيقية المنحلة، فيلاحظ كل فرد باستقلاله ولا ينضم الفرد الأول يعني المخرج أولا إلى المخرج ثانيا إذا لم يكن بينهما وحدة عرفية كما في المثال الأول، يعني في مثل الدلاء الإخراج بالدلاء له وحدة عرفية، فإن كان بالدقة يخرج أولا مقدار دلو ثم مقدار دلو ثانيا كل ذلك يعد عرفا إخراجا واحدا. لما إذا كان بينهما فصل زماني بحيث يعدنان فردين لا فردا واحدا من الإخراج لم يدل على ذلك، بل لم يدل دليل على الوجوب وعلى ذم الفرد الأول إلى الفرد الثاني، ولا سيما إذا كان الفرد الأول تالفا وغير موجود. ومن ذلك يظهر الحال فيما ذكره قدس الله نفسه أنه إذا أخرج مقدارا ثم أعرض ثم ذلك بدع له فرجع إلى الأول إلى ما كان أولا فأخرج حتى تم النصاب، يظهر حال هذا من ذات. فإنه إذا كان رجوعه على نهض عد إخراجا واحدا ولم يكن فردا آخر بل تتميما لما فعله أولا، كما في كثير من الأفعال الخارجية، زيد أراد أن يسافر إلى كربلاء مثلا فذهب مقدارا ثم بعد ذلك أعرض ثم بداله، لا يكون هذا سفرا ثانيا وإنما هو تتميم للسفر الأول عرفا. أو لو فرضنا أنه كان يخطب ثم أعرض عن خطابته ثم رجع تتميم للخطابة الأولى، أو في الصلاة مثلا شرع في صلاته ثم بنى على عدم الإتمام وأعرض ثم بدا له ورجع وأتم، كل ذلك تتميم للأمل الأول ولا يكون بل فرد آخر غير الفرد الأول. وتارة لا، يكون الفرد الثاني مغايرا للفرد الأول، ويكون يعني بين الإخراج الثاني والإخراج الأول فصل زماني معتد به، فيكون هذا فردا آخر آخر. والحاصل أن الإعراض بعدم الإعراض لا أثر له في المقام الذي له أثر، والصدق أن هذا واحد المخرج واحد أو غير واحد. إذا كان المخرج واحدا عرفا وانزم الثاني بالأول عرفا فكان فردا واحدا، وصدق عليه أن ما أخرجه من المعدل يبلغ 20 دينارا يجب فيه الخمس، وكل ما لم يسبق ذلك سواء كان من جهة الإعراض أو من غير جهة الإعراض لابد في بلوغ كل واحد منهما هذا المقدار أي مقدار النصاب، وإلا لا يجب، فإن الحكم انهلالي الظاهر من الصحيحة وهذا يعني الانهلال. فالإبرة بوحدة المخرج لكن لا وحدة حقيقية فلسفية بل وحدة عرفية، ففي مثل ذلك إذا كان واحدا وبلغ النصاب يجب فيه الخمس، وإلا لا يجب بعنوان المعدل وإن وجب بعنوان آخر. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم ما إذا كان المخرج اثنين أو أكثر أخرجا معدنا معا أو جماعة اشتركوا فأخرجوا معدنا مشتركين، وكان المجموع بمقدار النصاب، إلا أن حصة كل واحد منهم لا يبلغ النصاب، فهل يجب الخمس عليهم أو لا يجب؟ فيه كلام وإشكال، نسب إلى الأكثر لأنه أنهم ذهبوا إلى اعتبار بلوغ النصاب في حصة كل واحد منهم، وهذا لم يعرف له أي وجه. فإن الظاهر من الرواية أن يكون المخرج هذا المقدار. سألته عن المعادن أو عن المعدن هل يجب فيه شيء، فقال عليه السلام مزمونه إذا كان المخرج يبلغ كذا مقدارا يعني 20 دينارا فيجب فيه شيء. يجب على هذا التقدير، هذا شرط في المخرج، وأما أن المخرج واحد أو أن المخرج أكثر من واحد هذا لم يذكر في الرواية. مقتضى الإطلاق أن المخرج إذا بلغ هذا المبلغ يجب فيه الخمس، إذا كان المالك واحدا فيجب الخمس عليه، وإذا كان اثنين يجب الخمس عليهما. الذي هو شرط أن يكون المخرج بالغا هذا المبلغ، لا حصة كل واحد منهما يعني حصة المخرج يكون هذا المقدار، لا يظهر ذلك. وقياس ذلك بباب الزكاة التي في باب الزكاة تقدم أنه لا بد أن يكون ملك كل واحد من المشتركين يبلغ مقدار النصاب، قياس لا وجه له، لا مقتضى الدليل أن ما يملكه في ملكه ما يبقى له وما يملكه لا بد أن يكون بمقدار النصاب. فلو فرضنا أنهما شريكان في الزراعة مثلا وبلغت الزراعة مبلغ النصاب، ولكن حصة كل واحد منهما أقل من النصاب، لا يجب شيء من الزكاة، يعتبر ملكية النصاب في كل واحد. وأما هنا لم يعتبر ملكية ذلك لكل واحد، بل يعتبر أن يكون المخرج كذا مقدارا، سواء كان ملك كل من المخرجين بمقدار النصاب أم لم يكن بمقدار النصاب. فلا إبرة بل فلا عبرة بتعدد المالك لوحدته، وإنما العبرة ببلوغ المخرج هذا المقدار، فلو كان بالغا مبلغ النصاب يجب الخمس فيه، وإن كان المالك متعددا. الحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. الرحمن الرحيم. ذكرنا سابقا أن وجوب الخمس في المعدين يعتبر بعد إخراج المؤونة ما صرفه الإنسان في سبيل الرنب وفي سبيل إخراج المعدين، كل ذلك يخرج وبعد ذلك يخمس. وإن كان لا يستثنى ذلك من جهة النصاب، يعني إذا كان النصاب بالغا مبلغ 20 دينارا يجب فيه الخمس، وإن كان بعد استثناء المؤونة لا يبلغ هذا المقدار لإطلاق الدليل. قلنا إنه يدل على ذلك معرفة النظر عن الروايات، يعني ما دل على أن الخمس بعد المؤونة، يدل على ذلك أن المعدين هو من مصادف الفائدة، يجب الخمس فيه لاعتبار أنه فائدة، ولكن فائدة خاصة لا إرفاق فيها بالنسبة إلى التأخير لأجل الصرف في مؤونته. فإذا فرضنا أنه صرف مقدارا من المال في سبيل تحصيل المعدن وفي إخراجه في تبلكه، لا يصدق عليها أنه استفاد كذا مقدارا، يعني 20 دينارا مثلا، إذ المفروض أنه صرف مقدارا لأجل تحصيله. ويدل على ذلك مضافا إلى ما تقدم صحيحة في باب المعدن قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، والطريق صحيح، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز الزلالة، عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المعادن ما فيها، فقال عليه السلام كل ما كان ركازا وثابتا في الأرض ففيه الخمس. كلمة وثابتا في الأرض تفسير ولي أنا ذكرته، وإلا في الرواية هذا المقدار كل ما قال ركازاً ففيه الخمس. وقال عليه السلام، محل الاستشهاد هذه الجملة، وقال عليه السلام ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه من حجارته مسفاً الخمس، الذي صرفت من مالك في سبيل إخراج هذا الشيء المعدين من المعدين الخمس في مصفى فيما يصفى لك ويبقى لك. فهذه الصيحة واضحة الدلالة على أن المال المصروف المقدار الذي صرفه الإنسان يستثنيه فيكون الخمس في الباقي والمصفى. فتدل الصيحة على إخراج استثناء المؤونة بالنسبة إلى وجوب الخمس، وأما استثناء المؤونة بالنسبة إلى النصاب فلم يدل عليه دليل، ولذلك يبقى على إطلاقه. هذا استدراك عما تقدم. ثم تعرف قدس الله نفسه الماثل على أن الخمس الواجب في المعدن فيما يخرج من المعدن لا يعتبر فيه أن يكون الخارج من جنس واحد، بل إذا كان المعدن واحدا، فلو فرضنا أنه مشتمل على الذهب والفضة معا، أو على الحديد والرصاص مثلا، أو على الزبرجد وغير الزبرجد، وهكذا لو فرضنا أن المعدن ما يخرج منه لا ينحصر في شيء واحد، بل يكون أمرين أو أكثر، الظاهر أنه يكفي في وجوب الخمس بلوغ المجموع 20 دينارا، فإن موضوع الحوض ما يخرج من المعدن، ما يحصله من المعدن ويخرجه، سواء كان الخارج بل من أفراد طبيعة واحدة أو من أفراد طبيعتين، يصدق أنه أخرج من المعدن ما يسمى 20 دينارا فلا يعتبر فيه وحدة الجنس، بل اختلاف الجنس أيضا. إذا كان الإخراج واحدا وكان المعدن واحدا لا يفرق فيه بين أن يكون الخارج من جنس واحد أو من جنسين. وأما إذا فرضنا أنه تعدد المعدن فأخرج من معدن شيئا وأخرج من معدن آخر شيئا آخر أو من هذا الجنس معينه، كما لو فرضنا أنه أخرج من معدن ذهبا ومن معدن آخر بعيد من أيضا أخرج ذهبا أو أخرج فضة، لا يلزم أحدهما إلى الآخر، بل يكون لكل واحد منهما حكمه، وهو أنه إذا بلغ 20 دينارا يجب فيه الخمس وإلا فلا. والوجه في ذلك ما ذكرناه من ظهور القضية في كونها حقيقية وأنها تنحل بانحلال الموضوع، فكل فرد من المعدن موضوع للحكم بخصوصه ولا يلزم واحد إلى الآخر. سأل محمد بن أبي أحمد بن محمد بن أبي ناس سأل أبا الحسن عليه السلام أما أخرج المعدن معدن أو أما أخرج المعدن يعني من المعدن تمام من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال عليه السلام ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا. ظاهر قوله عليه السلام ما أخرج سأل، يعني قول الراوي سأل أبا الحسن عليه السلام أما أخرج من المعدن يعني كل معدن بخصوصه، لا أما يخرج من معدن منزما إلى ما يخرج من معدن آخر خلاف ظهور القضية في الانحلال، فعلى ذلك لا يجب الخمس فيما إذا لم يبلغ كل واحد من المعدنين أو أكثر لهذا المبلغ، ولو فرضنا أن المجموع يبلغ حد النصاب، واستثنى الماتن قدس الله نفسه من ذلك ما إذا كان المعدنان متقاربين وكانا من جنس واحد، يعني كان الخارج منهما والمخرج منهما من جنس واحد. في هذه الصورة احتاج قدس الله نفسه بلزوم التخميس، بل ذكر أنه لا يخلو من قربة، ولم يظهر وجه ذلك. إذا بنينا على أن التعدد يوجب اعتبار بلوغ كل واحد من المعدنين يعني الخارج من المعدنين نصابا، ما هو الفرق بين القريب والبعيد؟ وما هو الفرق بين اختلاف الجنس وعدم اختلاف الجنس؟ بعد ما فرضنا من أن المعدن الواحد إذا كان واحدا لا يزر اختلاف الجنس بوجوب الخمس فيما إذا بلغ النصاب، يعني لم نعتبر بلوغ النصاب في كل جنس بخصوصه. إذا فرضنا أن التقارب ووحدة الجنس مثلا إذا كان بحيث يعد في العرف إخراجا واحدا وأنه أخرج مرة واحدة، إذا صدق هذا المعنى لا بأس به، إخراج واحد متصل، كما إذا فرضنا أن المادة واحدة ولكن الشعب مختلفة، المادة مادة واحدة ولكن من مكانين، مثل البئر مثلا، بئران كلاهما متصل بمادة الواحدة بمادة النفط مثلا، لا يبعث أن يقال أن هذا
إخراج من معدن واحد بإعتبار المادة، ولو كان الطريق اثنين من طريقين يخرج من معدن واحد. وأما إذا فرضنا أن الأمر ليس كذلك بل هما معدنان سواء كان من جنس واحد، يعني الخارج منهما كان من جنس واحد أو من جنسين، بعد كون القضية حقيقية وانحلال الحكم بانحلال موضوعه، التقارب والتباعد، وحدة الجنس وتعدد الجنس، كل ذلك أجنبي عن موضوع الحكم، فلا وجه لما ذكره قدس الله نفسه من أن الأقضاء وجوب الذم حينئذ. ثم تعرض قدس الله نفسه لما إذا أعتى الخمس من تراب المعدن، يعني قبل تسفيته، بعدما أخرج من المعدن ترابا يشتمل على الذهب مثلا لا بد من التصفية، أو يشتمل على الفضة أو الحديد أو الرصاص أو غير ذلك، فهل يجوز أن يعطي الخمس من التراب قبل تسفيته ويجعل التسفية بعهدة نفس المستحق هو يسفي، أو أن الخمس يكون بعد التسفية ولا يجوز له الإعطاء قبل ذلك؟ ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه لا يجوز ذلك فيما إذا احتمل أن الذهب أو الفضة الموجود في التراب، في التراب المدفوع، أقل من خمس المجموع، لأنه يختلف أجزاء التراب، قد يكون في جملة من التراب المادة الذهبية أو الفضة أقل وفي بعضها أكثر، فإن لم يحرز هذا المعنى لا يجري ذلك لأصالة الاشتغال، المفروض أنه مأمور بأداء خمس ما في هذا التراب من الذهب أو الفضة، ويشك في أن ما أعطاه هل هو بمقدار الخمس أو أقل من ذلك فلا يجري. وأما إذا علم المساوات وأن المقدار المدفوع فيه خمس المسفى جزما، يعني إذا فرضنا أنه بعد التسفية مقدار الخمس موجود هناك وليس هذا أقل من الخمس فهذا يجزي، ولكن صاحب الجواهر قدس الله نفسه قد استشكل في ذلك أيضا باعتبار أن الوجوب الخمس إنما هو بعد التسفية، فقبل التسفية لا وجوب أعطى، ما أعطاه ليس بخمسين، أعطاه مجانا، الخمس إنما يجب بعد التسفية، فقبل التسفية لا وجوب فلا أثر لذلك. واستدل على ذلك بهذه الرماية التي ذكرناها الآن، قال عليه السلام: ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه من حجارته مسفا الخمس، فالخمس إنما هو في المسفى، وقبل المسفى قبل التسفية لا خمس بذلك، الخمس إنما بل ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه من حجارته مسفا الخمس. فاستشهد بهذه السيئة، بل ذكر أنه يستفاد من بقية الروايات أيضا أن الخمس إنما هو في الحاصل وما يكون بعد التسفية، فحال كونه في التراب ترابا ليس فيه خمس، فعلى ذلك لا يجزي إعطاء التراب، لئن علم اشتماله بمقدار الخمس من الذهب أم الفضة. ولكن ما أفاده قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه بمجهل، فإن لازم ما ذكره قدس الله سره أنه لو ذهب المخرج هذا الذي أخرجه من المعدن تراب فيه ذهب أو فضة لو أخرجه لباعه من شخص آخر أو ذهبه لشخص آخر معناه أنه لا يجب الخمس، لا على هذا ولا ذاك، فهذا طريق للخلاص عن الخمس، يعني لا يعطي الخمس بإخراجه عن ملكه ولو باختياره ببيع أو هبة أو نحو ذلك، فلا يجب الخمس لا على هذا ولا على ذاك. أما على الأول لا يجب، فلأجل أن الخمس بعد لم يجب مشروط بالتسفية، الخمس إنما هو بعد التسفية بعد لم يسفى فلا يجب الخمس. وأما على الثاني فلا يجب على القول نتكلم فيه، بأن الواجب هو إخراج الخمس على المخرج لا على كل من وقع هذا المال بيده، وسيجيء الكلام في هذا. بناء على ذلك على أن الواجب هو إخراج الخمس من مخرج المعدن، ممن تملك الشيء من المعدن بإخراج منه بإخراج، ولو مثل الملح يؤخذ من الأرض، لا كل من ينتقل إليه المعدن لا يجب عليه الخمس، وهذا لا يمكن الالتزام به جزما. وأما الصحيحة فلا دلالة لها على ذلك أبدا، لأن الصحيحة إنما هي ناظرة إلى إخراج المؤونة واستثنائها كما ذكرناه أولا، لا إلى أن الزمان الوجوب أي وقت. يقول كل من كل ما كل ليس بالرواية ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مسفا الخمس، يعني الخمس إنما يجب في المسفى باستثناء المؤونة، لا أن الوجوب يكون بعد التسفية، وبين الأمرين بون بعيد، تارة شرط الوجوب وأن الوجوب بعد التسفية، وتارة قيد الواجب، الواجب الذي يجب إخراج الخمس منه إنما هو المسفى بعد استثناء المؤونة. والروايات الأخرى التي وردت في المقام كل هذه الروايات ظاهرة في أن الوجوب إنما هو عند الإخراج وعند التملك لا بعد التسفية، فعلى ذلك لا مانع من إعطاء الخمس ترابا إذا علم أنه مشتمل على مقدار الخمس من الذهب أو الفضة، نعم مع الشك لا يجوز. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم المعدن إذا لم يخرجه هو، يعني الذي أشرت إليه الآن أخرجه غيره ولكن هو تملكه، كما إذا وجد مقدارا من المعدن ملقا في صحراء أخرجه السيل أو أخرجه الريح، مثلا الريح العاصف، أو أخرجه حيوان لا شعور له، أو أخرجه إنسان ولم يأخذه أبقاه ومشى مثلا أو مات مثلا أو بغير ذلك من الوجوه، هل يجب في ذلك الخمس أو لا يجب، باعتبار أن الخمس يختص بالمخرج، وهذا لا ينافي ما ذكرناه من أن الخمس لا يختص بما يكون تحت الأرض، بل يأمه وما يكون فوق الأرض، ذاك بحث آخر، لأن المعدن هل يختص بما يكون باطن الأرض أو يأم ذلك وغيره. هذه جهة، الجهة الثانية أن الخمس على كلا التقديرين، هل يجب على المخرج فقط أو على مطلق من يتملك ولو لم يكن هو مخرجا، كما إذا أخرجه السيل كما ذكرناه، أو الريح أو الحيوان أو الإنسان، أخرجه وأبقاه في الصحراء ووجده غيره، هل يجب على هذا الخمس؟ فيه إشكال وكلام نتكلم فيه إن شاء الله تعالى. الخمس
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن شيئا من المعاجم من الذهب على الفضة أو غير ذلك إذا خرج لا بإخراج مخرج وإنسان، وإنما خرج بسبب آخر من سيل أو ريح أو حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه أو شك في ذلك. ذكر قدس الله نفسه أن الأهبة فيه وجوب الإخراج، أن الأهبة فيه الإخراج. الكلام هنا تارة يقع فيما إذا أخرجه إنسان وفيما إذا أخرجه غير إنسان من حيوان أو من ريح وسيل ونحو ذلك أو زلزلة، نفرض أنه من جهة الزلزلة خرج ما في المعدن من الذهب أو الفضة أو النفط ونحو ذلك، فهل يجب إخراج الخمس في مثل ذلك فيما إذا تملك ابن إنسان أو لا؟ فيه كلام المنسوب إلى جماعة وجوب الإخراج، وعن الأردبيلي قدس الله نفسه التردد أو استظهار عدم الوجوب. منشأ هذا الخلاف هو أن الذي يكون سببا للوجوب هل هو مطلق تملك المعدن، أي ما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة ونحو ذلك، أو أن السبب يختص بالإخراج ولا يعم مطلق التملك وإن لم يكن فيه إخراج. ذكر جماعة أنه لا يعتبر فيه الإخراج باعتبار أن موضوع الحكم في الروايات وإن كان هو المعدن أو المعادن، إلا أن المراد بالمعدن أو المعادن نفس المخرج المستخرج من المعدن، لا المعدن بمعنى محل هذه الأمور ومنبت هذه الأمور. وإن كان المعنى اللغوي للمعدن هو هذا المعنى المنبت الجوهر، ولكن في الروايات يدعى أن المراد بالمعدن إنما هو النفس المستخرج الذهب والفضة ونحو ذلك. وفي الملح أيضا قال عليه السلام نعم هو مثل المعدن أو هو معدن، فالمراد بالمعدن هو نفس هذه الأشياء. ومقتضى الإطلاق في الروايات وجوب الخمس ولو فرضنا أنه تملكه لا بالإخراج بل وجده مسروها على الأرض وعلى الصحراء، وإن كان إخراجه مستندا إلى حيوان أو إلى مثل ريح ونحو ذلك. ولكن يمكن أن يقال أن المراد بالمعدن في الروايات أيضا هو المنبت، وبذوب الخمس فيها هل في المعادن بل خمسون؟ قال عليه السلام نعم وجوب الخمس إنما يكون باعتبار المستخرج لا باعتبار نفس الأرض، يعني يكون الإطلاق بالعناية باعتبار أنه مستخرج من المعدن يطلق عليه المعدن. وأما الذهب الملقى في الخارج الذي ألقي في الصحراء مثلا لا يطلق عليه المعدن، لا يقال إن هذا معدن لا عرفا ولا لغة، لا يطلق كلمة المعدن على الذهب أو الفضة أو النفط أو القير وغير ذلك، إطلاقه إنما يكون باعتبار وجودها في المعدن وحال الإخراج، وأما بعد ذلك فليس بمعدن. على أن صحيحة الزرارة التي ذكرناها أمس الظاهر من الصحيحة اختصاص الخمس
بما يكون ركازا و مرتكزا و ثابتا في الارض و اما غير الركاز اذا فرضنا انه خرج لا يصدق عليه هذا الايمان فالوجوب انما هو ثابت لما يكون مصداقا للركاز والقيد وإن لم يكن له مفهوم ولكن ذكرنا في محله أن القيد يدل على عدم ثبوت الحكم للجامع بين الواجد والفاقد وإن لم ينفع عن غيره يمكن أن يثبت لغيره أيضا بدليل آخر ولكن أخذ القيد في الكلام يدل على خصوصية فيه يعني بحسب الاصطلاح ظاهر القيد أنه احترازي فيدل على أن الحكم لم يثبت للطبيعة أينما سرت وإن لم يدل على المفهوم فإذا لم يكن لعنوان الركاز خصوصية كان أخذه في الكلام لغما كل ما كان ركازا بعد ذلك قال ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه من حجارته مسفن ففيه الخمس صاحب الهدايا قدس الله نفسه تعرض لهذه الرماية وفسرها بمثل ما فسرنا كلمة مسفى يعني يخرج عنه المال المصروف لم يذكر في الرماية تراب أو غير تراب وأن الحجارة من أي قسم من الحجارات حجارة يحتاج إلى التسوية كالذهب والفضة أو حجارة لا يحتاج إلى التسوية كالياقوت مثلا ونحو ذلك مما بلع الماس الذي لا يحتاج إلى تسوية فسره بمثل ما ذكرناه يعني ما عالجته بمالك فالخمس يثبت في المسفى يعني بعد إخراج ما صرفه من المال فيه الخالي عن المصرف كيفما كان هذه الصحيحة ظاهرها اختصاص الحكم بالركاز فما أخرجته الأرض من جهة زلزلة مثلا أو أخرجه الريح أو غير ذلك ليس هذا بركاز بلا يثبت فيه الخمس بمقتضى هذه الدليل ولكن الحكم كما ذكره إخراج الخمس أهبت هذا بالنسبة إلى ما أخرجه الريح أو أخرجه السيل أو الهيبان وقلنا إن هذا الحكم لا يرتبط بما تقدم سابقا من أن المعدن يجب فيه الخمس سواء كان في ظاهر الأرض أم لم يكن في ظاهر الأرض ذاك حكم يعني أمر بهذا أمر آخر وأما ما أخرجه الإنسان فذكر قدس الله نفسه أنه إذا وجد مسبوحا في الصحراء وأخرجه إنسان لم يخرج خمسه أو يشك في أنه أخرج خمسه أم لم يخرج في آخر كلامه بل الأهوات إخراج الخمس مع الشك أيضا هذا يتصور على وجوه تارة يفرض أن المخرج لم يقصد التملك بإخراجه وإنما كان يحفر الأرض لغاية من الغايات ضمناً في ضمن هذا التراب بل ذهب أو فضة أو جوهر آخر وليس قصد المخرج إخراج الجوهر بل بهيازة الجوهر وتملكه وإنما يريد أمرا آخر يريد أن يحفر محلا مثلا لقضاء حاجته مثلا أو محتاج للتراب مثلا يأخذ ترابه لغايته أو لغير ذلك من الغايات يحفر نهرا إلى بستانه فيحفر ويخرج في زمنه ما يكون من المعدن الذي يجب فيه الخمس تارة نفرض الكلام في من لم يقصد التملك وأخرى نفرض الكلام في من قصد التملك وتملك هذا المعدن أما القسم الأول إذا فرزنا أنه لم يقصد تملكه لا ينبغي الإشكال في إلحاقه بما تقدم، فيكون حاله حال ما أخرجه حيوان أو أخرجه ريح أو سيل أو زلزلة لا يفرق بين الإنسان وغير الإنسان فيما إذا لم يكن قاصدا للتملك ولم يكن هذا ملكا له، ولكن لا يلتئم إرادة هذا مع قوله قدس الله نفسه ولم يخرج خمسه، أو يشك في أنه أخرج الخمس أو لم يخرج، إذا فرضنا أنه لم يقصد التملك ولم يدخل هذا في ملكه، فما معنى أنه لم يخرج؟ يعني طالبة من دفاع الموضوع لم يتملك حتى يخرج خمسه أو يشك في إخراج خمسه. وفي بارة أخرى الحكم وإن كان كذلك، يعني ما أخرجه إنسان غير قاصد للتملك، وإن كان حكما مثل ما إذا أخرجه حيوان أو ريح أو سيل، ولكن ليس هذا بمراد له جزما يعني الماتين، لأن هذا لا يلتئم مع قوله قدس الله نفسه ولم يخرج خمسه، لا موضوع هنا للخمس حتى يخرج أو لا يخرج أو يشك في ذلك أنه أخرج أم لم يخرج. وتارة يفرز أنه كان قاصدا للتملك وقصد التملك، وبعد ذلك بعد ما قصد أعرز عن ملكه وألقاه في الصحراء فمشى مزار. تارة يفرز هكذا، ولكن نعلم بأنه لم يخرج خمسه أو نشك في ذلك، لا ندري أنه أخرج خمسه وأعرض عن ذلك أو لم يخرج خمسه. هذه السورة التي نعلم بأنه تملك هذا المعجز فكان ملكا له، ولكن أعرض عن ملكه، فلمن يجد هذا المال له أن يتملكه كما في كل مال معرضنا، ولكن لا يدخل هذا تحت عنوان الخمس في المعدن جزما، لأن هذا ملك للمعدن مترتبا على ملك آخر. إنما يجب الخمس في المعدن في أول ما يملك ويملك المعدن، إما بالإخراج ومطلقا، وأما إذا فرضنا أنه ملكه إنسان فذهبه لإنسان آخر لا يحتمل أن يجب الخمس للإنسان الآخر من جهة الهلاء، باعتبار أنه ذو ملك لا يرتبط إلى المعدن. اعتبرنا الإخراج أم لم نعتبر الإخراج؟ يعني الخمس ثابت في أول ملك للمعدن، يؤدي خمسه فيملك الباقي أربعة أثمان، وأما إذا كان ملكا لأحد فانتقل إلى شخص آخر بإرث أو هبة أو بيع أو بإعراض أخرج عن ملكه بالإعراض فتملكه شخص آخر، لا يحتمل أن يكون هذا داخلا في موضوع بحثنا وهو الخمس في المعدن، فله أن يتملك أربعة أخماس يدخل في عنوان الفائدة. وأما الخمس الذي يعلم أنه لم يؤده أو يشك في ذلك، هذا يبتني على مسألة التهليل، أن مسألة التهليل يشمل هذه الموارد أو لا يشمل، يعني يجب عليه أن يؤدي هذا الخمس أو لا يجمع عليه، كلام آخر. يعني محل فرضنا في هذه السورة كالخمس في سائر الأمور، لو فرضنا أنه ربح مالا وكان متعلقا للخمس ولم يؤد خمسه أو نشك في ذلك أعرض عنه وألقاه بالطريق أخذه شخص آخر، هل يجب عليه أن يؤدي خمسه مع العلم بأن المالك الأول لم يؤدي خمسه، أو مع الشك في ذلك أدى خمسه أو لم يؤدي؟ بحث آخر، وإن شاء الله سيجيء هذا المهد في أرباح المكاسب عند المهد عن تعلق الخمس بأرباح المكاسب وعند التمكن تكلم في أدلة التهليل، وأن أدلة التهليل تشمل هذه الموارد أو لا تشمل. الحاصل أنه خارج عن محل بحثنا. محل بحثنا من يتملك المعدين بدون إخراج الخمس من هذه الجهة، وأما هذان لم يسبل غير ثابت في مفروض الكلام جزما، لأن أربعة أخماس من هذا المال ملك لمن وجده ولمن أخذه، حيث إن المفروض أن صاحبه أعرض عن ذلك، فله أن يتملك أربعة أخماس جزما. وأما بالنسبة إلى الخمس الذي يشك في أن المالك أداه أم لم يؤديه، أو يشك أو يعلم بعدم الأداء، هذا بحث آخر أجنبي عن البحث في تعلق الخمس بالمعادل. وأما إذا فرضنا أن المالك هذا أيضا غير محتمل أن يكون الماثل، قدس الله نفسه يريد هذه الصورة. وأما إذا فرضنا أن المخرج أخرجه بقصد التملك جزما، ولكن نشك في أنه أعرض أم لم يعرض، والمال مسروح في الطريق، فهذا يدخل تحت عنوان اللقطة أو تحت عنوان مجهول المالك، لا يخلو من أحد أمرين. إن كان يسبق عليه الزايع عرفا فهو لقطة يجري عليها أحكام اللقطة، وإن لم يسبق عليه عنوان الزايع كما إذا فرضنا أنه يظهر أن المالك هو الذي جعله في هذا المكان مثلا في الصحراء، ولكن لم يرجع إليه لمانع، لم يتمكن، ولكن لم يعرض أيضا، فهذا يدخل في عنوان مجهول المالك وليس بلقطته. فكيفما كان لا يحتمل أن يجوز له تملك الجميع أو تملك أربعة أخماس، كل ذلك لا يمكن، بل لا بد من إجراء حكم اللقطة على ذلك بالنسبة إلى أربعة أخماس، وبالنسبة إلى ذلك الخمس أيضا إذا علمنا أنه لم يعد خمسه أو شككنا في ذلك. الكلام هو الكلام أنه يعامل أنه ملك للمالك فيبحث، أو أنه ملك للسادة مثلا لا بد من إعطاء إلى صاحبه، بحث آخر أجنبي من محل الكلام. احتمال تعلق الخمس بهذا المال بما أنه معدنون لا يحتمل ذلك جزما، هذا المال له مالك، نعلم بأنه لم يعد خمسه ونفرضه في سائر الأرباح. لو فرضنا أنه وجدنا عشرة دنانير في الأرض في جادة وكانت لقطة، أو وجدناها في فندق من الفنادق وكان مجهول المالك لا بعنوان اللقطة، وهذا من الأرباح جزما، ونشك أن مالكه أدى خمسه أو لم يعده، أو علمنا بأنه لم يعد خمسه، حال هذا حال ذاك، وهذا أجنبي عن المعادن عن تعلق الخمس بالمعادن جزما. السورة الرابعة، ما إذا وجدنا مالا في الصحراء وأخرجه إنسان جزما لقرائن خارجية، ولكن لا ندري أنه قصد التملك أم لم يقصد التملك، على تقدير قصد التملك هل أخرج خمسه أم لم يخرج، أو نعلم بأنه لم يخرج خمسه؟ هذا هو الفرض الغالب، لأن الفروض السابقة كلها نادرة. كيف يمكننا العلم بأن من أخرج هذا المعدن لم يكن قاصدا للتملك، او کان قاصدا للتملک و اعرضه او کان قاصدا للتملک ولم يعرض كل ذلك احرازه به حسب الخارج لا يمكن ولكن هذا الفرد يقع غالبا الغالب هو انه نرى من المعادن ما هو مصروح في الصحراء به حسب القرائن اخرجه انسان ولكن نشك ان ذلك الانسان اخرجه باي قصد هل بقصد ان يتملك فدخل هاجا في ملكه او غير قاصد لان لا يدخل في ملكه وعلى تقدير انه دخل في ملكه اخرج خمسه او لم يخرج جزما او شكا لا ندري ان هاجا بل من اي قسم من الاقسام لا يبعد انه يريد هذه الصوره الماتين خصوص هذه الصوره سمال للواجد ان يتملكه لاصاله عدم تملك المخرج السابق لا ندري ان المخرج السابق هل تملك هذا المال وقصد التملك بل لعله كان غافلا عن وجود الذهب او الفضه في هذا التراب مثلا اذا شككنا في ان هذا المال الذي اخرجه انسان جزما ولكن نشك في انه تملكه ام لم يتملك وعلى تقدير التملك اخرج خمسه ام لم يخرج او بالقرائن الخارجيه نعلم بانه لم يخرج خمسه كما اذا كان في بلاد اهل هذه البلده لا يخرجون الخمس ولو لعدم اعتقادهم بالخمس مثلا ففي هذه الصوره مقتضى الاصل عدم مسموقيه ملك لهذا المال سيكون حاله حال ما اذا اخرجه حيوان او اخرجه ريح ونحو ذلك الظاهر انه يريد هذه الصوره وما ذكره قدس الله نفسه صحيح يعني على احدثه اخراج الخمس في جميع هذه الفروس فان كان الجزم بالوجوب مشكله لان صحيحه الزراره خص الحكم بالركاز كما ذكرنا الحمد لله
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا في وجوب الخمس في المعادن لأن ما يخرجه المخرج من المعدن يجب فيه الخمس فيكون له أربعة أخماس بعد استثناء المعان كما تقدم ولا اشكال في ثبوت ذلك فيما اذا اخرجه في ملك نفسه من بستان او دار او غير ذلك مما يملكه فيخرج المعدن من الارض التي هي ملك له وتارة يخرجه من الاملاك الشخصية للناس من ملك الخير وثالثا يخرج المعدن مما هو ملك للمسلمين عامة كالأراضي المفتوحة عامة إذا كانت عامرة ورابع يخرج المعدن من الأراضي غير المملوكة لأحد وإنما هي ملك للإمام كالمبات من الأرض مبتان الأرض لله ولرسوله وهي لمن أحياها فيخرج المعدن من الأرض المباث التي هي ملك للمسلمين من دون إحياء للأرض فقد يخرج المعدن أو يأخذه من ظاهر الأرض كما في الملاحة التي هي أرض سبخة يجتمع فيه الماء فيكون ملها فيأخذ الميل من الأرض المباث التي هي ملك للإمام عليه السلام هذه صور المسألة القدر المتيقن إنما هو عليكم السلام ورحمة الله إخراج المعدن من ملك نفسه فإذا كان في الأرض مملوكا له لأخرج المعدن من العذب المملوكات فالخارج ملك له لا يجب عليه الخمس. وأما القسم الثاني فهو ما إذا أخرج المعدن مما هو ملك للغير يعني الأرض المملوكة للغير يخرج المعدن منه معدن من هذه الأرض وهي ملك للغير. المعروف والمشهور بينهم أن الخارج يكون ملكا لصاحب الأرض وهو المالك لهذه للمعدن ويجب عليه خمسه على ما تقدم. كل ما يخرج من الأرض من المعدن فيجب فيه الخمس بلا فرق بين أن يكون هو المخرج أو يكون المخرج غيره، فهو ملك له ويجب فيه الخمس. ولا يستثنى في ذلك المؤونة أيضا باعتبار أنه لا مؤونة للمالك وإنما المؤونة للمخرج، فهو لا يستحق من المعدن شيئا يعني ليس له أن يأخذ المؤونة من المالك. فالمصفى فالجميع مصفات، جميع ما يخرج من المعدن مصفى بلا مؤونة، فالكل للمالك. هذا الحكم مذكور في كلماتهم على نحو إرسال المسلمات. وللمناقشة في ذلك مجال بل منع في بعض صوره. والوجه في ذلك أن ملك الأراضي وإن كان له أسباب مختلفة من الأسباب الاختيارية كالبيع والشراء أو الهبة أو الصلح أو نحو ذلك أو سبب غير اختياري كالإرث مثلا مات زيد وكان مالكا لأرض فانتقل ملك الأرض إلى وارثه، إلا أن جميع هذه الأسباب وبجميع أقسامه من الاختياري وغير الاختياري كل ذلك ينتهي إلى الملكية بالإحياء إلى محالة. مبدأ ملك الأرض الذي يملكه الإنسان يكون ملكه بالإحياء، يعني المالك الأول الذي ملك الأرض لا سبب له إلا الإحياء فيملكه بالإحياء ثم يبيعه لآخر أو يهده أو يموت فينتقل إليه أو غير ذلك من الأسباب. فالملكية إنما تنتهي إلى الإحياء وتكون الملكية بالإحياء بمقتضى قولهم عليهم السلام من أحيا أرضا مملوكة فهي له. الإحياء يكون سببا للملك، إلا أن الكلام في أن هذا الإحياء هل يكون سببا لملكية الأرض فقط أو لملكية الأرض مع ما فيها من المعادن، المعدن الذي هو في الأرض وفي جوف الأرض موجود فيه مخزون فيه مرتكز فيه المعبر عنه بالركاز، هل هذا أيضا يكون ملكا للمحيي أو لا يكون ملكا للمحيي؟ لا يمكن إثبات ذلك بأدلة الملكية بالإحياء، فإن هذه الأدلة كلها دالة على أن الأرض تملك بالإحياء. من أحيا أرضا ميتة فهي له، وأما ما في جوف الأرض مما لم يكن المحيي ملتفتا له أصلا وغافلا عنه ولم يكن قاصدا لملكيته يدخل هذا في ملكه قهرا وبغير اختيار من هذه الأدلة لا تكون شاملة له. وما قيل من أن الأرض المملوكة يملك ولا نأخره، فهذه الأدلة قاصرة الدلالة على ملكية ما في جوف الأرض من المعدن وغير المعدن. كل ما كان هنا مما لا يكون من الأرض بل خارج عن الأرض ومتكمن فيه، ولا سيما إذا لم يصدق عليه أنه جزء من الأرض كالذهب والفضة أو القير مثلا أو النفط أو غير ذلك مما لا يصدق عليه الأرض
إحياء الأرض سبب لملكية الأرض لا لسبب ما في الأرض وما تشتمل عليه الأرض من المعادن. فهذه الأدلة قاتلة. يبقى مسألة السيرة الأكلائية وسيرة المتشرعين التي هي تابعة لسيرة الأكلائية، لا أن لها خصوصية من أن ما يوجد في ملك الإنسان ما كان موجودا فيه أو ما يوجد بعد ذلك، يعني يتكون بعد ذلك، يشتري أرضا بعد ذلك يتكون فيه المعدن وقبل ذلك لم يكن أو كان موجودا من الأول. السيرة الأكلائية قائمة على اختصاص المالك بهذا المال فيكون ملكا له بالتبع ولا يزاحمه غيره عند السيرة الأكلائية. فالماء الموجود في بئر الإنسان مثلا، هذا الماء يملكه صاحب الأرض وإن لم يكن الماء جزءا من الأرض، بل أمر خارج وحاله حال المعدن. ماء يجري من عروق الأرض ويجتمع في البئر مثلا. السيرة القطعية من الأقلاء الممزات شرعا جرت على التبعية وأنه تابع للملك، من كان مالكا للأرض ما كان فيه سابقا أو ما تكون فيه سابقا يتبع المالك مالك الأرض فيكون مالك الأرض مالكا له. فلو فرضنا أن كما هو الغالب أن البايع لم يكن ملتفتا إلى وجود معدن في الأرض المبتاعة وبعد ذلك علم به المشتري فأخرج المعدن يملكه بالتبعية، وإن كان البايع لم يكن ملتفتا إلى ذلك، فهذا ثابت بالسيرة القطعية الأقلائية، فيكون المالك هو هذا الشخص دون غيره. فلو فرضنا أن غيره أخرج هذا المعدن لا يملكه باعتبار أنه ملك للغير من جهة التبعية، فلا بد له من إرجاعه إلى مالكه فيكون الخمس على المالك. هذا فيما إذا كان الشيء تابعا للملك عند العقلاء يعدون هذا من التوابع فيتبعه حكمه حكم الملك بلا أشكال ولا خلاف، أمر قطعي عند العقلاء من المسلمين وغير المسلمين. ما يوجد في ملك أحد من معدن ونحو ذلك فهو ملك لمالك الأرض بتبعية مالكيته للأرض. وأما فيما إذا فرضنا أنه وجد المعدن في جوف الأرض عميقا بحيث لا يكون عند العرف من التوابع كالآبار الموجودة فعلا المستحدثة فعلا المعبر عنها بالآبار الأرثواتية قريب من ذلك، أو معدن النفط مثلا الذي يخرج من تحت الأرض من العروق بمسافة بعيدة، ولا أدري بالمسافة لعله على ما يقال نصف فرسخ أو أكثر يخرج من تحت الأرض ونهب ذلك من المعادن المستخرجة. لم تجد السيرة العقلائية على التبعية في مثل ذلك، فإن هذا المقدار من البعد يوجب عدم الملكية حتى بالنسبة إلى الأرض. المالك من أحيا أرضا فهي له، على ما قلنا أنه ينتهي إلى ملكية كل أرض إلى الإحياء إلى محالة. من أحيا أرضا فهي له، إنما يدل على مالكية الأرض بالمقدار المتعارف عند الناس من مالكية الأرض. وأما مالكية جوف الأرض من عنان السماء إلى تخوم الأرض الذي هو متعارف عند الناس لم يدل على هذا أي دليل.
لم يثبت أن الإنسان يملك من تخوم الأرض إلى إهان السماء، بحيث لو فرضنا أن أحدا تصرف في الفضاء بمقدار نصف فرسخين، مثلا مثل الطائرة التي تسير وتسير من بلدة طبعا من فضاء البيوت، لابد من الاستجازة من المالكين أنهم يرضون بهذا التصرف، لم يثبت هذا بأي دليل، وأن المالك مالك للفضاء بهذا المقدار، وكذلك جوف الأرض، فليس هذا المقدار من المكان بل ملكا لمالك الأرض حتى يكون ما فيه من المعدن أو ما يتكون بعد ذلك تابعا لملكه. أصل المكان ليس ملكا له، وإنما هو يملك المقدار العادي الذي يمكن الاستفادة منه عادة، وأما الزائد على ذلك فلا يعتبر ذلك أصلا، يعني لا يكون ملكا له. نعم في رواية ضعيفة في خصوص مسجد الحرام دلت على أن الكعبة مسجد الحرام من تخوم الأرض إلى إنان السماء، هذا أيضا لم يثبت والرواية ضعيفة، بل اللازم هو استقبال نفس الكعبة لا الفضاء الفوقاني لا أثر له. فكيف ما كان إطلاق كلامهم أن المعدن إذا خرج في ملك الغير وأخرجه غيره فهو ملك لمالك الأرض ويجب عليه خمسه، هذا الإطلاق محل إشكال، بل من هذا إنما يتم فيما إذا كان الإخراج بالمقدار المتعارف وبالمقدار الذي يكون تابعا للملك عرفا عند العقلاء، لقد ثبت هذا بالسيرة القطعية، وإلا فالأدلة قاصرة الدلالة على ذلك. أدلة الإحياء من أحيا أرضا فهي له لا تشمل ما تتكون في الأراضي أو ما كانت موجودة قبل ذلك، كل ذلك لا دليل على ملكيته، وإنما هي ثابتة بالسيرة القطعية الأكلائية الممزاة شرعا، فيكون الملك يعني تابعا لملك الأرض لملك مالك الأرض للأرض المملوكة. وأما فيما إذا خرج عن الحد العادي والحد المتعارف بين العقلاء فهذا لم يدل دليل على أن الأرض ملك له ليكون المتكون فيه ملكا للمالك. فمثل الآبار المستهدسة فعلا أو مثل معدن النفط ونحو ذلك من المعادن التي تستخرج من تحت الأرض بمقدار بل فرسخ أو فرسخين أو أكثر أو أقل لا يكون هذا ملكا للمالك، بل هو الظاهر أنه كذلك ملك للمخرج وإن كان الإخراج في ملك شخصي له. غاية الأمر إذا كان هذا مستلزما للتصرف في ملكه يكون هذا التصرف غير مشروع، وإذا كانت له أجرة يزمن له الأجرة هذا أمر آخر. هذا والقسم الثاني. القسم الثالث الأراضي المفتوحة عن وطن التي هي للملك للمسلمين، إذا فرضنا أنه أخرج معدنا في هذه الأراضي، إذا كان المعدن في جوف الأرض بحيث يكون خارجا عن المتعارف فقد علم حاله، لا يكون هذا تابعا حتى في الملك الشخصي فضلا، أما إذا لم يكن الملك شخصيا بل كان الملك لعامة المسلمين. لأما إذا فرضنا أنه أخرج المعدن من المقدار العادي والمقدار المتعارف كمقدار أزرع مثلا 10 أمتار 5 أمتار أو أقل أو أكثر فأخرج معدنا، فهل يكون هذا أيضا تابعا للملك فيكون ملكا للمسلمين أو لا يكون ذلك؟ بعد ما ذكرنا أنه لا دليل على الملكية
حتى في الإحياء، وإنما الملكية ثابتة لنفس الأرض لا لترابع الأرض وما يوجد في الأرض ويتكفن في الأرض. دليل الملكية قاصر عن مثل ذلك، وإنما هو ثابت في السيرة القطعية إنمان التبعية. إنمان التبعية إنما يجري في الملك الخاص، ملك زيد أو أمر أو جماعة مشتركة. وأما هذا النهر من الملك، يعني ملكية المسلمين إلى يوم القيامة، ملك للإنمان فقط، لا ينتقل بإذن ولا بغير إذن. ملك نهب خاص من الملكية مختص بمورده، ملك لهذا العنوان لعنوان المسلمين عامة ممن هو موجود بالفعل وممن يوجد بعد ذلك في مثاله المسلمين، لم يدل دليل على التبعية في مثل هذا المقام. يعني يكون الخارج من الأرض أيضا ملكا لهم، هذا يحتاج إلى دليل، ولم يدل أي دليل على ذلك. بل السيرة القطعية على مدعى والظاهر أن الأمر كذلك، السيرة القطعية جارية على أن من أخرج معدنا من مثل هذه الأراضي فهو إنما هو لنفس المخرج، ولو كان مثل الملح أو غير الملح مثلا لا يرجع هذا إلى المسلمين، هذا ثبت يدا بيد بلا إشكال بذلك.